Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 23 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ردود فعل واسعة على تصريحات ممثل الاتحاد الأفريقي والحرية والتغيير ترفض والتوافق الوطني ترحب، وحميتي يدعو لمواصلة الاتحاد الأفريقي في الآلية. مواكب حاشدة في أحياء الخرطوم ومدني تطالب بإسقاط الانقلاب وإصابة 13 متظاهرا في مواكب الثلاثاء. الحزب الشيوعي يدعو لتكوين أكبر جبهة لحماية المدنيين في دارفور، ولجنة أممية تطالب بإعادة النظر في العقوبات بشأن دارفور. إضرابات واحتجاجات عمالية ومطالب في 6 ولايات، وحريق هائل يلتهم 4000 نخلة ومنازل في محلية أبو حمد بنهر النيل. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أثارت تصريحات ممثل الاتحاد الأفريقي في السودان محمد بلعيش بشأن تعليق مشاركته في بعض أنشطة الآلية الثلاثية أثارت ردود فعل واسعة لدي السلطات والقوى السياسية، وعزى بلعيش القرار إلى ما وصفه بانعدام الشفافية واحترام كل الأطراف والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية. وكان ممثل الاتحاد الأفريقي عبدالله بلعيش ذكر في تصريحات مساء الثلاثاء إنه لا يمكن أن يواصل في مسار لا يتسم بالشفافية والصدق، وأضاف في هذا الخصوص:
الاتحاد الأفريقي لا يمكن أن يواصل في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء، وكذلك احترام كل الفاعلين ومعاملتهم باحترام تام وعلى قدم المساواة. قد قررت أنه مستقبلا لا داعي لحضور أي اجتماعات التمويه.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو أهمية وجود ومواصلة الاتحاد الأفريقي ضمن الآلية الثلاثية، وأوضح في صفحته على الفيسبوك أن الاتحاد الأفريقي يشكل ضلعا مهما لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الحوار، وأعرب عن أمله في أن تجعل الآلية الثلاثية باستئناف الحوار السوداني، وأن تعمل أطراف الآلية بتنسيق تام وفق منهجية واضحة ومحددة. قال مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور إنه انسحاب الاتحاد الأفريقي من الآلية الثلاثية انعكاس واضح للموقف من الحوار الثنائي الغامض والذي سيفرض مخرجاته على الشعب. وحذر مناوي في تدوين على تويتر من إدخال السودان في نفق يستعصي الخروج منه مما يؤثر على كل المنطقة الأفريقية. وقال مناوي في تصريحات صحفية عقب اجتماع قوى التوافق الوطني مع سفراء الأفارقة يوم الثلاثاء إن هناك مفاوضات سرية تجري بصورة أخطر مما قبل 25 أكتوبر، وأوضح إن الآلية الثلاثية لم تعد ثلاثية بل أصبحت آلية فولكر وحده. وصفت قوى الحرية والتغيير تصريحات ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش بأنها غير إيجابية وغير دقيقة وتدل على عدم الحيادية. ونفى الواثق البرير القيادي في قوى الحرية والتغيير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة أي حوار يجري في الخفاء بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وأوضح أن معلومات بلعيش غير دقيقة وغير صحيحة وتعمل على إضافة تعقيدات أكبر إلى المشهد السوداني بما لا يساهم في الحل. وأضاف: إذا كان بلعيش يتحدث عن مشاكل داخلية مع اليونتمس فإنه يجب حلها في إطار الآلية الثلاثية كشركاء. وأضاف في هذا الخصوص:
في رأيي تصريحات غير دقيقة وغير إيجابية وتدل على عدم الحيادية في هذا الوضع، بحيث أنه الوساطة الأمريكية السعودية لا تتحدث عن حوار، بل هي كلام واضح أنه أي محاولة للحوار ستتم عبر الثلاثية اللي هي هو أحد أعمدتها.
أشاد مبارك أردول الأمين العام للحرية والتغيير التوافق الوطني بموقف الاتحاد الأفريقي وتعليق مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الحرية والتغيير واللجنة العسكرية، ووصفه بالموقف القوي والصلب. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الحوار بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بمبادرة أمريكية سعودية خلق منبرا موازيا للآلية الثلاثية مما عاق جهودها. وذكر إن الاجتماعات الثنائية من شأنها تهديد مستقبل الحوار. وأضاف مبارك أردول في هذا الخصوص:
انتظروا مبادرة، والمبادرة هذه موازية للمبادرة الثلاثية، وبالحديث عاقت جهود المبادرة الثلاثية، والآن أصبحت مبادرة موازية وأنهتها تماما من العمل، وهو أمر خطير على مستقبل الحوار في البلاد. وجلوس المكون العسكري مع القوى الحرية والتغيير المجلس المركزي هو يهدد مستقبل الحوار في البلاد.
خرجت مواكب حاشدة في مدرمان وبحري وجنوب الحزام ومدني يوم الأربعاء للمطالبة بإسقاط الانقلاب. وجابت المواكب أرجاء مدرمان بعد الفراق من امتحانات الشهادة الثانوية مرددة هتافات تطالب بالسلطة المدنية الكاملة، كما جابت مواكب مماثلة أحياء بحري ومدينة ود مدني ومدن أخرى للإعلان عن مليونية 30 يونيو. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 13 حالة إصابة في مواكب 21 يونيو في بري بالخرطوم، من بينها 6 حالات إصابة في الرأس بأجسام صلبة. وأشار التقرير إلى 7 حالة إصابة متفرقة في الجسم نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع. دعا الحزب الشيوعي لتكوين أوسع جبهة من أجل حماية المدنيين في مناطق النزاع وخاصة دارفور ومقاومة وفضح الانتهاكات الجسيمة. ودعا السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب خلال مخاطبته اجتماع لجنة حماية المدنيين بدارفور الذي عقد عصر الأربعاء بدار الشيوعي بالخرطوم لاستدعاء تضامن الشعب والمنظمات الإنسانية وتوفير الحماية والعمل على وقف الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. واتهم الخطيب السلطة بزرع الفتن بين القبائل وبث ثقافة الكراهية وسط المواطنين لتفكيك النسيج الاجتماعي، وذلك لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الخصبة والمراعي الغنية ونهب الذهب والثروات والمعادن النفيسة وفتح إقليم دارفور للدول الطامعة في موارده وأرضه. وأضاف هذا الخصوص:
وده بسهل لهم حقيقة في معادن الزعزع دي عشان يستولوا على الأراضي الخصبة والمراعي الغنية اللي بيتمتع بها السودان، وينهبوا الذهب والثروات والمعادن النفيسة الموجودة في بلادنا. هم حقيقة دارين يفتحوا إقليم دارفور للدول الطامعة في موارد وأرض السودان.
حث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 15-91 بشأن السودان السفير هارولد أديلاي إيجمان المندوب الدائم لغانا لدي الأمم المتحدة مجلس الأمن على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان. وأكد رئيس لجنة العقوبات في جلسة عقدت مساء الثلاثاء على أن نظام العقوبات قد أنشئ لغرض وحيد، وهو المساعدة على إحلال السلام في دارفور وليس لمعاقبة السودان. وقال إنه تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطورا هاما في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيرا إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض. واصل مواطنون إغلاق ميناء هيدوب للمواشي والمحجر البيطري في سواكن لليوم الخامس للمطالبة بالتعويضات والتمييز الإيجابي والتنمية ومطالب أخرى. وتقدم تجمع شباب الكيميلاب بمذكرة تحمل 16 مطلبا من بينها تعويض الطريق القومي الرابط بين توكر وسواكن والمحجر البيطري وإنشاء مزارع الجمبري وإنشاء وحدات سكنية متكاملة، كما طالبت المذكرة بتأهيل المراكز الصحية وتوفير عربات إسعاف بجانب إدخال الكهرباء وصيانة محطات المياه بجانب تخصيص نسبة 5% من عائدات المحجر دعما للمسؤولية المجتمعية. وصلت عدد من المنظمات الوطنية والعالمية العاملة في المجال الإنساني يوم الخميس إلى مناطق تجمعات النازحين في سرف عمرة الفارين بسبب أحداث كولبوس وشمال سرف عمره بعد مضي أكثر من أسبوعين على الأحداث. وأوضح نازحون لراديو دبنجا أن 20,000 من النازحين موزعين بين مدينة سرف عمره وأم جروة وجابك والجحير بمحلية السريف، ونوه إلى أنهم يعانون أوضاع إنسانية حرجة ويفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية، وانتقدوا بطء استجابة المنظمات على الرغم من أوضاعهم المأساوية. تعرض ركاب ركشة مملوكة للمواطن محجوب لعملية نهب مسلح من قبل 5 مسلحين يستقلون موترين بالقرب من بركسايرة في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وأوضح مواطنون لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا أموال وموبايلات وأمتعة ركاب الركشة تحت تهديد السلاح قبل أن يخلو سبيل الركشة بعد ذلك. دخل العاملون في وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية غرب كردفان في إضراب عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء حتى السبت الموافق 25 يونيو، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة المطلبية للوزارة في مذكرتها لأمين الحكومة من قبل. واستثنى الإضراب حالات الطوارئ والمرضى والمنومون داخل العنابر، وتتمثل مطالب العاملين في الوزارة في تطبيق الهيكل الراتبي الجديد. من جهة تانية، نفذ العاملون في وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بولاد غربي كردفان إضرابا لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، وطلب المضربون بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في تعديل الأجور وفق الهيكل الراتب الموحد 2022 وصرف فروقات الهيكل الراتب الجديد ابتداء من يناير 2022. أدانت لجنة المعلمين السودانيين بولاية البحر الأحمر تأخر صرف استحقاقات أعمال المراقبة لشهادة الأساس رغم مضي ما يقارب الأسبوعين من انتهائها. وأعلن عبد الحميد طالب رئيس اللجنة لراديو دبنجا رفض اللجنة القاطع لتشكيل لجان تسيير لنقابة واتحاد المعلمين موالية للانقلاب، واعتبر ذلك تزييفا لإرادة المعلمين. وأضاف عبد الحميد طالب في هذا الخصوص:
الوقفة الاحتجاجية هي رفض لجان التسيير عملت فترة فاتت، برضو في الولاية هنا في بعض الأساتذة راغبوا في بعض القطاعات بتاعت الرسلان المدينة ما أخذوا استحقاقاتهم بتاعت المراقبة، إضافة لدى أنه ممكن يعاي لـ30
نفذ تجمع أبناء جبال النوبة بمدينة سينجا بولاية سنار وقف احتجاجي يوم الأربعاء ضد الانتهاكات التي تحدث في كسلا بشرق السودان وفي لقاوة وكادوغلي بكردفان. وقال اللجاب كتكر من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لراديو دبنجا إنهم يقفون ضد الانتهاكات وتضامنا مع شعب النوبة. وأضاف اللجاب كتكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وقفتنا تضامنا مع شعب جبال النوبة في ولاية كسلة وفي ولاية جنوب كردفان للانتهاكات التي بتتم من قبل القبائل الموجودة المتعايشة مع شعبنا في كسلة وفي شرق السودان عموما، وأيضا الانتهاكات التي تتم في داخل جنوب كردفان سواء كان في منطقة لاقاوة أو منطقة كادوغلي. من هنا بنرسل رسالتنا واضحة تعاضدا وتضامنا مع شعبنا.
التهم حريق هائل حوالي 4,000 نخلة وعدد من المنازل بمنطقة الكرو بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل يوم الثلاثاء. وقال ياسر بيناوي من لجان مقاومة المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق تسبب في خسائر فادحة في أشجار النخيل والمنازل والممتلكات، وذكر إنه أسباب الحريق غير معلومة ولكن اتسعت رقعته وزادت الخسائر الناجمة بسبب شدة الرياح وتقاعس السلطات. وأوضح إن الحريق امتد إلى نحو 4 كيلومترات على امتداد شريط النيل من الناحية الغربية، وأشار إلى أن أعداد كبير من الأسر تعيش في العراء بلا مأوى بعد أن تعرضت منازلهم للحرق. وأضاف ياسر بيناوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحرائق دي لأن معظم التمر ده عطشان لأنه ما في جازولين عشان يسقوه، يلا لما التمر يكون عطشان الشريط حقه الناشف يكون كثير.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مفوضية الحدود عن تشكيل لجنة بولاية القضارف لإعادة الأسماء السودانية الأصيلة في منطقة الفشقة تحت إشراف الوالي وبمشاركة المفوضية. وحول اللجنة الفنية لترسيم الحدود الإدارية لولايات شرق السودان الثلاثة، قال معاذ تنقو في مؤتمر صحفي بالقضارف إن اللجنة أكملت جولتها الاستكشافية لولاية القضارف وستنتقل إلى ولايتي البحر الأحمر وكسل في القريب العاجل. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم. في جولتنا استضفنا دكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي حول تصريحات نادي باريس بتعليق قرار إعفاء ديون السودان.
مؤكد تماما انه ال 2 مليار دولار دي راحت علينا، التعهدات اللي التزمت بها فرنسا 1.5 مليار دولار الان دي ما حتكون موجوده. السودان كونه كان حيحصل على تمويل دولي بكلفه اقل دي برضه راحت علينا.
وأيضا استضفنا الواثق البرير المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول قرار ممثل الاتحاد الأفريقي الخاص بتعليق مشاركته في الآلية الثلاثية.
كلامه غير دقيق ويجب أن يسنده بالأغوال. إذا هو يتحدث عن مشاكل داخلية بينهم وبين اليونيتاب يجب أن يحلوها في هذا الإطار الداخلي بينهم كشركاء في الآلية الثلاثية.
نبدأ جولتنا كالعادة بموجز الأخبار مع زميلي إبراهيم جاد الكريم.
مقتل وإصابة 9 أشخاص في تجدد الصراعات ذات الطابع القبلي في لقاوة بولاية غرب كردفان. الآلية الثلاثية اليونيتامس الاتحاد الإفريقي والإيجاد تعقيد اجتماعا جديدا مع الحرية والتغيير المجلس المركزي لنقاش العملية السياسية وآفاق الحل. من ناوي يلتقي ممثلي دول الترويكا بالخرطوم ويطالب باستئناف الحوار المباشر تحت إشراف الآلية الثلاثية، ويجدد رفضه الحوار الثنائي بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه تكشف عن تأجيل جلسة محاكمتهم إلى أجل غير مسمى بعد تقديم هيئة الاتهام استئنافا إلى المحكمة العليا. تشكيل سكرتارية من 8 أشخاص للتنسيق حول تكوين جبهة واسعة لحماية المدنيين في دارفور. نازحون من شمال دارفور يكشفون عن 6 حالات اغتصاب خلال أحداث كلبوس بولاية غرب دارفور. نحو 17 ألف نازح في سرف عمرة بشمال دارفور يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية ويشتكون من عدم التدخل الإنساني. وصول نازحون جدد إلى سرف عمرة بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء بعد انسحاب قوات الدعم السريع المكلفة بحماية غرية جخجخ. لجنة أراضي الفشقة تكشف عن سيطرة الجيش الإثيوبي على المواقع المتقدمة التي كانت تسيطر عليها القوات المسلحة العام الماضي. حميتي يوجه بوضع خطط للعودة الفورية للنازحين إلى معسكر كريندينغ ويعلن التزامه بتوفير الأمن داخل المعسكر. استمرار إضراب الكوادر الطبية في نيالا لليوم الخامس للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي. معلمو ولاية البحر الأحمر ينظمون وقفة احتياجية مطالبين بصرف مستحقات تصحيح الامتحانات ورفضا للجان التسيير الجديدة. العاملون في قسم الصحة بمحلية بور سودان ينظمون وقفة احتياجية مطالبين ببدل العدوى. مفوضية العون الإنساني تبحث مع المنظمات الطوعية بولاية الخرطوم الآثار السالبة لتوجيهات مفوضية الخرطوم بمنع عقد الأنشطة في الفنادق دون إذن مسبق. شرطة ولاية كسلة تتمكن من القبض على 4 متهمين في مقتل الضابط الإداري بمحلية مشكوريب. غاضبون بلا حدود واللجنة المشتركة لمفصولي الخدمة العامة يوقعان على ميثاق سلطة الشعب. انتهت عناوين الأخبار، عودة لزميلي أمين رمضان.
شكرا لك زميلي إبراهيم. والآن نبقى مع آخر تطورات الصحة مع زميلي الصحفي محمد حريك.
خبر زاوية اليوم بيتعلق بتصريحات محمد بلعيش المغربي محمد بلعيش والخاصة بانسحاب الاتحاد الأفريقي من المشاركة في الآلية الثلاثية. طبعا الاتحاد الأفريقي كما ورد على لسان محمد بلعيش أرجع هذا الانسحاب نتيجة لانعدام الشفافية الصدق وعدم الإخصاء، كان المفروض يقول الإخصاء وليس عدم الإخصاء طبعا، واحترام كل الفاعلين. ظهر بمعية التمهجو ومناوي وآخرين في إحدى القاعات، وأعلن تعليق أو انسحاب الاتحاد الأفريقي من المشاركة في هذه الآلية الثلاثية اللي هي بتتمثل في الإيجاد والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة. هذا الخبر ترك ردود أفعال واسعة جدا على الساحة السياسية السودانية. من أهم هذه ردود الأفعال تمثلت في أنه دقلو ذكر وأشار إلى أهمية وجود الاتحاد الأفريقي في المحادثات. مني أركو مناوي قال انعكاس واضح للموقف من الحوار الثنائي، يعني هو اعتبر أنه الاتحاد الأفريقي بهذا الموقف بيكون بالضبط وقف في نفس الاتجاه بتاع التوافق الوطني طبعا. قال أنه انعكاس واضح للموقف من الحوار الثنائي الغامض. وأضاف مناوي أن الآلية لم تعد ثلاثية بل هي آلية فولكر وحده، يعني لا وجود للإيجاد ولا وجود للاتحاد الأفريقي. قوى الحرية والتغيير وصفت تلك التصريحات بأنها غير إيجابية وغير دقيقة. طبعا ده الاتجاه المعاكس قوى الحرية والتغيير اللي بيمثلها المجلس المركزي، وده اتجاه معاكس لمحمد بلعيش والدائرة التي أحاطت به اللي هي بتتمثل في قوى الحرية والتغيير كما أطلقت على نفسها التوافق الوطني. أردل أشاد بموقف الاتحاد الأفريقي وتعليق مشاركته، وطبعا ده شيء بديهي لأنه هو جزء من التوافق الوطني. وأضاف لا يمكن إجراء حوار في منزل أجنبي، أو بالتحديد قال من العيب أن تجلس في منزل سفير أجنبي لمناقشة مستقبل البلاد. طبعا يعني بالسفير الأجنبي السفير السعودي اللي هو انعقدت المحادثات الثنائية ما بين الحرية والتغيير المركزي وما بين ممثلي المجلس العسكري أو المنظومة العسكرية. مستشار البرهان اللي هو أبو هاجة طبعا أدلى بدلوه أيضا هو في هذه الخطوة، وقال أنها محاولة تخطي حوار الآلية الثلاثية وهي قفزة في الظلام وركض وراء سراب. طبعا بما أنه هو مستشار البرهان يبقى داء لسان أو الأورجن اللي بيمثل البرهان حقيقة في انسحاب الآلية الأفريقية. ولا ننسى أن الاجتماع الثنائي والذي أثار كل هذه الضجة كان ممثل فيه الجانب العسكري الكباشي وإبراهيم جابر وحميتي، بمعنى أن مستشار البرهان أبو هاجة يوجه هذا الخطاب بصورة واضحة جدا للكباشي وإبراهيم جابر وحميتي نفسه. هذا هو الإرباك والغموض الذي يختص بهذا الخبر. هيئة محامي دارفور وصفته بتدخل سافر في الشأن السوداني اللي هي التصريحات بتاع بلعيش، وخاصة أنها حدثت في ظرف غير طبيعي ومدعومة بحضور طرف داعم وهو يعني جماعة التوافق الوطني أو تلك الدائرة الصغيرة التي أحاطت بمحمد بلعيش واللي ألقى خطاب الانسحاب بدلا من أي قاعة من قاعات الاتحاد الأفريقي في السودان أو أي قاعة محايدة ودون هذه الديكورات اللي وقفت خلفه وأشعلت كل هذا الارتباك. إذن هذا هو الخبر، ولكن المفاجأة الكبرى أنه لم تمضي 24 ساعة على هذا الخبر حتى نفت آلية الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء انسحابا من الآلية الثلاثية لتسيير الحوار الوطني في السودان، وده يعني بيجعل القضية السودانية في مجال مساومات وأشد وجذب غير طبيعي ومنتهى الغموض، والمراقب لا يستطيع أن يدرك كن هذه المناورات في مصير وطن طبعا وليس في مصير اللي هي تتناول مصير وطن وليس مصير أشخاص. من ناحية أخرى إذا صحت الأخبار المتداولة أن محمد بلعيش متداولة طبعا في الوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي أن محمد بلعيش هو راعي الشركة المغربية للتعدين في الذهب بولاية نهر النيل، إذا صحت هذه الأنباء دي معناها إضافة لمصائب البلد المتعاظمة، ويمكن أن نطلق عليها لعنة مربع الذهب الذي يضم أردل وحميتي وبلعيش وباقنر. حتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
شكرا لك زميلي حريكة. حول تصريحات نادي باريس الخاص بتعليق ديون السودان، أجرى زميلي أبراهيم جاد الكريم لقاء مع الدكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي حول الموضوع.
دكتور عبد الحليم تيمان، مرحبا بك في راديو دبنجا، ونحن يعني اتصلنا عليك عشان نتكلم في حاجتين أساسيات يعني ما عندهم علاقة ببعض، لكن بنبدأ بموضوع إعفاء ديون السودان والكلام اللي طلعه نادي باريس في أنه يعني علق القرار بتاع يعني إعفاء الديون ما لم تحصل حاجات محددة على الصعيد السياسي. بدورة الحكومة قالت الكلام ده مصاح، وأنه يعني المسألة دي أصلا تجددت فكرة إعفاء الديون إلى 2023 حسب الكلام. فيعني ده بالضبط بيعني شنو في دهاليز نادي باريس والصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفكرة إعفاء الديون وكده.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا على السؤال. أولا أنا يعني كان لي شرف الحضور يعني حضور مؤتمر باريس من ضمن الوسط السوداني، و أنا بفتكر إنه يعني إحنا عشان نجاوب على السؤال ده لازم يعني نرجع ونشوف بالضبط في باريس كان حصل شنو. يعني في باريس طبعا كانت في مشاركة من أكثر من 14 دولة ومنظمة. يعني إحنا طبعا عارفين إن السودان في باريس تحدث السيد يعني السيد رئيس الوزراء عن السودان في مرحلة ما بعد الثورة، وشرح كل التطورات الإيجابية والتحديات، وتم عرض آفاق الفرص والإمكانات الاستثمارية والجهود التي قامت بها الحكومة وما إلى ذلك. وبالتالي في المؤتمر أعلن بنك التنمية الأفريقي منح السودان قرض ب 700 مليون دولار، هو قرض طبعا، لكن في إطار التعهدات البنك الدولي تعهد بمنح السودان قرض قيمته 2 مليار دولار، ودي طبعا قروض يقدمها البنك الدولي لكثير من الدول في خلال سنة مالية من أجل المساهمة في تنمية البلدان الأكثر تخلفا. لكن طبعا حسب النظام المعمول به في البنك الدولي المبلغ ده بيكون طبعا متاح خلال فترة التصديق، وإذا الدولة المحددة ما تصرفت في المبلغ أو هناك في إجراءات مثلا زي ما حصل في السودان جاء لا تتسق والتعهدات أو لا تتوافق مع التعهدات بيتم إعادة تخصيص هذه المبالغ لدول أخرى، وهذا ما تم. يعني فأنت تخيل أن السودان كان سيمنح 2 مليار دولار منحة.
نعم
يعني مش قرض، منحة دي راحت علينا. الشيء الأهم ده كان بيجعل السودان مؤهل يعني للمبادرة. طبعا احنا عارفين انه السودان كان هدفه انه يصل لنقطة القرار، وفي يونيو السودان فعلا وصل يعني تم الإعلان عن ان السودان اصبح مؤهل للمبادرة، وبالتالي ده كان بيمكن السودان انه يحصل على تمويل دول بكلفة اقل. يعني ده كله طبعا يعني في سياق كتعهدات مبنية على اصلاحات مبنية على اتفاقات، والتشين ده كله السلسلة دي كلها الان تعطلت. يعني دي حلقات في سلسلة واحدة وتعطلت جميعها، ودي من الحياة المهمة. لكن الأهم من ده برضو مش إعفاء الديون وبس، حتى السودان مشى وعرض يعني فرص استثمارية في 4 قطاعات رئيسية، في الطاقة والزراعة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات، يعني أو البنى التحتية بما فيها تكنولوجيا المعلومات والزراعة. والعالم يعني أظهر اهتمام كبير يعني في الإطار ده. يعني وفي جلسة مهمة مغلقة على مستوى رؤساء حكومات الدول، وده يعني ده ممكن يكون الكلام بخصوص سؤالك. يعني في هذه الجلسة تم تناول موضوع إعفاء ديون السودان، ده في جلسة مغلقة كان على مستوى رؤساء حكومات الدول، وتم تقديم تعهدات من عدة جهات بإعفاء الديون، يعني جاري كان حصرها لكنها تجاوزت 5 مليار دولار. يعني كان فيها السعودية، كان فيها يعني فرنسا، ورؤساء الدول اللي حضروا الجلسة المغلقة.
نعم.
فهو يعني الكلام عن إعفاء الديون هو طبعا مربوط بكثير من الإصلاحات. يعني مثلا فرنسا كان أعلنت أن استعدادها لقرض السودان أو إقراض السودان 1.5 مليار دولار، اللي كانت في الجلسة الأولى 1.5 مليار دولار، أيضا هذا توقف. أما موضوع الديون هو مرتبط طبعا بإجراءات محددة، منها أن السودان يصل مرحلة نقطة القرار، وبالتالي الترتيبات دي كلها إجرائيا هي تعطلت، وبالتالي طبعا من الطبيعي جدا التعهدات دي كلها تعطلت. يعني هي دي مسألة ما عايزة نفي، لأنه يعني دي حقيقة كل الأشياء دي كانت مربوطة بشروط، يعني إن السودان يمضي في إطار الاتفاق التم بين الأطراف وكذا. يعني مؤكد تماما إنه 2 مليار دولار دي راحت علينا، التعهدات اللي التزمت بها فرنسا 1.5 مليار دولار الآن دي ما حتكون موجودة. السودان كونه كان حيحصل على تمويل دولي بكلفة أقل، دي برضو راحت علينا. السودان كان عنده فرصة إنه يعني برضو في اتفاقية الهايبك الهايلي اندبتد فور كانتريز، والسودان واحدة منهم، يعني في معايير محددة إن الدولة عدد سكانها يكون في حدود 40 مليون، وفي نفس الوقت دولة تكون مثقلة بالديون. في الحالة دي طبعا في مبلغ يمنح للسودان، أثيوبيا الآن مثلا بتستفيد من الاتفاقية دي، بتحصل سنويا بموجب هذه الاتفاقية على ما يعادل 3 مليار دولار سنويا، ودي منحة حق يعني. فدي كلها أشياء يعني راحت علينا. فليس الحديث عن إعفاء الديون فقط، إنما الفوائد الأخرى اللي أنا ذكرتها ليك، يعني ودي صورة فيها أصعب يعني حتى من إعفاء الديون.
نعم. طيب يعني الحكومة يعني بشكل رسمي صرحت بأنه المسألة دي ما صح، وأنه يعني لغاية 23 وكده. هذا ما المهم، المهم أنه يعني هم حيعمل شنو في هذه الحالة، يعني شنو التحسبات أو يعني البدائل المطروحة يعني في الوقت الراهن في الظروف الحالية أمام هذه الحكومة.
هو طبعا إعفاء الديون طبعا عشان يأهل السودان، هو من ناحية أنك أنت تعالج مشكلة ديونك، ومن ناحية تانية كان يعني بتيح للسودان إمكانية إنه يقترض مجددا، يعني بكلفة أقل.
نعم.
وهو ده دي الفائدة الأساسية اللي بيجنيها الاقتصاد، إنه إنت بيعفوك من الديون بتكون مؤهل بعد كده إنك تتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، وتقدر تمول مشاريع التنمية وما إلى ذلك. وبالتالي الآن سيبك من الجدل إنه أجل الديون ولا يعني ادونا مهلة إضافية، أنت أصلا كده ضيعت على نفسك فرصة إنك أنت في الوقت ده كان حتكون متاح لك، كان حيكون متاح لك إنك أنت تقترض من مؤسسات التمويل الدولية لمختلف المشاريع الموجودة. يعني دي من ناحية. أنت يعني الأهم من ده كله، أنت عندك 2 مليار دولار
دي راحت. أيوة.
هدية دي راحت، يعني ما في أصعب من كده. عند التعهدات ب1.5 مليار دولار من فرنسا راحت عليك. ال2 مليار دولار الخاصة بالبنك الدولي دي أصلا بيعاد تخصيصها لدول فيها استقرار سياسي، ودول برضا فقيرة، ودول مرتبة وعندها يعني احترام يعني للتعهدات، وبالتالي القروض دي راحت علينا.
نعم.
طيب الدين هو اتأجل ما اتأجل دي ما قصة هي اصلا كده قصة هي من الدرجة الثانية بالنظر الى الخسارة اللي حصلت في المستوى اللي انا بتكلم فيه يعني التعهدات وكده.
نعم.
الاهم من ده كله انه انت كل الاستثمارات اللي كانت حتجيك وقفت يعني التفاهم قصدي.
أيوة.
يعني كان في استثمارات ضخمة 2 مليار دولار البنك الدولي هو ده كان اساس انك انت تستثمر جزء منه في البنى التحتية بما فيه تأهيل المواني والطرق والكباري والطاقة وما إلى ذلك، لأنه السودان هذه فيه تحدي أساس، ما في صناعة بدون كهرباء، ما في أصلا استثمار بدون طرق تنقل المنتجات إلى المواني، ما في استثمار ما لم المواني تكون إفيشنت يعني وما إلى ذلك. كان الاثنين مليار دولار هو بخطة الدولة في الإطار الصحيح، وبالتالي الفورين دايركت انفستمنت اللي هو استثمار الأجنبي المباشر كان حيتدفق إلى السودان مع وجود الاستقرار السياسي. يعني هي القصة هي يعني هي سلسلة حلقات في سلسلة واحدة، يعني مش مسألة ديون، هو يعني هي دي حلقات في سلسلة إصلاح اقتصادي وإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي مع المؤسسات المالية الدولية وإعادة تحريك الاقتصاد.
نعم.
وضعه يعني في مسار صحيح.
يعني ممكن نقول أهلية السودان كدولة وكنظام في أنه يتعامل مع المؤسسات الدولية ويكون موضع ثقة في أنه يعني الناس يستثمروا فيه كده، يعني بهذا المعنى
بالضبط. دي الفرص الراحت علينا، يعني المنع، فرص الاستثمار، عودتنا للمؤسسات الدولية، يعني هذه الفرص الكبرى. أما الديون ده بالمناسبة يعني إذا ما قورنت بهذه الفوائد يعني هي بالدرجة الثانية يعني.
نعم. طيب يا دكتور، يعني
كيف راحت علينا قروش كثيرة؟ كان اتفضل.
يعني الديون دي إذا قالوا يدفعوها خلاص ما عفوها، بيتم دفعها بشكل سنوي ولا كيف اللي بيحصل شنو بالضبط يعني؟ وبتكلف السودان كم يعني؟
والله شوف قصة الديون دي حفرة عميقة. يعني الديون دي هي يعني ديون يعني في حدود 60 مليار. السودان ما يعني لا يمكن أن يدفع الديون، وطالما الديون دي أصلا هي يعني بفوائد مركبة، هي دي حفرة حيستمر السودان في النزول إلى يعني كل يوم إلى عمق أبعد يعني. عشان كده وده في نفس الوقت بيمنع السودان ذاته من إمكانية إنه يرجع تاني يقترض يعني.
يعني ممكن يجي وضع جديد ينكر هذه
طبعاً
الديون؟
لا طبعا ما بتقدر تنكر هذه الديون أبدا، لكن بإمكان السودان إنه يتخلص أو يعالج مشكلة الديون دي بنفس الترتيبات اللي حصلت يعني. هذه الترتيبات دي كان مجهود بتاع برنامج اقتصاد وطني في مرحلة ما بعد الثورة، بذلت فيه مجهودات كبيرة سياسية وغيره، وصلنا يعني لنتيجة كويسة. تم بموجبه استضافة يعني السودان في مؤتمر باريس من أجل ربطه بالعالم من جديد وإدماجه في المؤسسات المالية الدولية وإعفاء ديونه. يعني هي كانت فرصة لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي في مختلف اتجاهاته، لكن أما الديون ولا يمكن أنك تتعالج الديون بمعزل عن العوامل الأخرى والمطلوبات الأخرى يعني.
مستمعينا الأعزاء، ده كان حديث الدكتور عبد الحليم تيمان الخبير الاقتصادي حول تصريحات نادي باريس الخاص بتعليق قرار إعفاء ديون السودان. أعلن ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش قرار بتعليق مشاركته في عمل الآلية الثلاثية الخاصة بطي الأزمة السياسية في السودان لمعرفة رأي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تجاه الخطوة. أجرى زميل لقاء مع الواثق البرير المتحدث باسم المجلس المركزي حول الموضوع ونسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لكم في راديو دبنجا على هذه الاستضافة. أولا بالنسبة لتصريحات السيد بلعيش أقول الآتي: نحن في الحرية والتغيير حقيقة كنا داعمين من أوائل الداعمين للثلاثية، الاتحاد الأفريقي واليونيتامت والإيجاد، في دخولهم كمسيرين ومسهلين للعملية السياسية، وتعاطينا معهم إيجابيا في هذا المنحة، والتقينا معهم في عدد من اللقاءات لتقديم تصوراتنا في كيفية المضي قدم في هذا الحوار، وكنا نعمل في عملية تشاورية أكبر لتصميم هذه العملية، لأنهم رأوا واتجهوا نحو الحوار ما يسمى بفندق سلام روتانا،
ونحن رأينا هذه اللقاء أو الحوار روتانا لا يلبي متطلبات أي عملية أو مبادرة ناجحة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية، حيث لم نستشر في هذه العملية ولا في أطرافها ولا في كيفية التوقعات المخرجات بتاعتها مخرجاتها قصدي، ولم حقيقة لما تم دعوة المكونات كانت في النظام السابق لعمر البشير ومكونات الانقلاب الحالي الداعمين والمؤيدين للانقلاب، كان واضحا هذه العملية لن تؤدي إلى أي حوار حقيقي، بل هي محاولة إغراق العملية السياسية الآن ومحاولة شرعنة للانقلاب وتدين القوى السياسية المقاومة لهذا الانقلاب. بالتالي عندما ظهرت الوساطة الأمريكية السعودية لتغريب جهة النظر لإنهاء الانقلاب أولا قبل بدء أي حوار، فأعطينا أيضا معها إيجابيا، وكانت الفكرة إنه هي بعد إنهاء الانقلاب هو الجلوس في حوار شامل كامل بدون إخفاء. نحن لن نتحدث عن إخفاء قوة بعينها من المشهد السياسي، بل رأينا إنه هنالك خطوتان يجب اتباعها. أولا بناء الثقة في البلاد بربع الطوارئ وبإيقاف العنف ضد المواطنين وقتلهم ووقف القرارات الارتدادية، ثم الجلوس لإنهاء هذا الانقلاب والوصول إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التأسيس الدستوري بدون إخفاء لأي قوة سياسية أو مجتمعية. إن تصريحات السيد السفير بلعيش في رأيي تصريحات غير دقيقة وغير إيجابية، وتدل على عدم الحيادية في هذا الوضع، بحيث أنه الوساطة الأمريكية السعودية لا تتحدث عن حوار، بل هي كلام واضح أنه أي محاولة للحوار ستتم عبر الثلاثية اللي هي هو أحد أعمدتها، بالتالي ليس هنالك محاولة لإخفاء أي قوة سياسية. إذا كان بشير إلى لقاء فولكر مع المكون العسكري وممثل الحرية والتغيير في التنوير عن أين وصل المكون العسكري والحرية والتغيير في الوساطة بتاعتهم، هو كان مجرد استفسار. نحن في القوى الحرية والتغيير حقيقة وضعنا خارطة طريق لإنهاء الانقلاب وعرضناها على كثير من القوى السياسية ولجان المقاومة لتضمين رأيهم في هذه الرؤية لكي يصبح رؤية غالبية الشعب السوداني، وأبلغناهم أنه لم تنتهي هذه الورقة والمشاورات بعد، وبالتالي فتات هذه المشاورات. نحن لا نتحدث عن ثوار مع العسكر، نحن نتحدث عن دفع بمتطلبات لإنهاء الانقلاب. سيد بلعيش إشارات سالبة في هذا الاتجاه وغير دقيقة. على العموم نحن نؤكد أن المنظمات الأممية والإقليمية حاليا حقيقة تحتاج إلى مراجعة لهياكلها ولممثليها، وأن تصبح حقيقة آلية تمثل شعوب هذه المنظومة المنضمة تحتها ولا تمثل الأنظمة التي تحكم الشعوب، وهذا ما كنا نعتقد يجب أن يتبع.
طيب كلام كان محدد، طبعا كلام السفير كان محدد، كان بيتكلم عن مراوغة، كان بيتكلم عن غياب شفافية، كان بيتكلم عن إقصاء، فرأيك شنو تحديدا؟
ما هو كلامه غير دقيق ويجب أن يسنده بالأغوال. إذا هو يتحدث عن مشاكل داخلية بينهم وبين اليونيتاب يجب أن يحلوها في هذا الإطار الداخلي بينهم كشركاء في الآلية الثلاثية. نحن في الحرية والتغيير نؤكد نحن ليس مع إخفاء أي قوة سياسية وليس هنالك حوار يجري في الخفاء، بالتالي هذه تضليل ومعلومات التي يتحدث عنها السيد السفير معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، ويجب أن يكون في هذا الموضوع دقيق، لأنه فعلا محاولة إضافة تعقيدات أكثر في المشهد السوداني الأصلا معقد لا يساهم في الحل، وإنما يمثل نوع من إضافة
إلى تعقيدات لا يمكن التعامل معها.
طيب إلى أين تمضي حواراتكم مع اللجنة العسكرية أو المكون العسكري؟ الآن كان في جلسة يوم الأحد حتى الآن.
ليس هنالك مفاوضات، بل سوف تقدم الحرية والتغيير تطور أو خريطة طريق لإنهاء الانغلاق سوف تدفع به إلى المكون العسكري، وبعد ذلك سوف ينعقد الحوار الشامل الموسع يشمل كل القوى السياسية بمراحله. نحن نتحدث عن مراحل.
ده كان كلام السيد الواثق البرير المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول قرار ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش الخاص بتعليق مشاركته في الآلية الثلاثية. بهذا نصل بكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية جولة السودان اليوم، وإلى أن نلتقي في لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية نهر النيل أن نستضيف ياسر بيناوي عضو لجان مقاومة أبو حمد للحديث حول الحريق الذي التهم حوالي 4000 نخلة وعشرات المنازل بمنطقة الكورو بمحلية أبو حمد يوم الثلاثاء، مما خلف مواساة كبيرة وسط أهل المنطقة. أهلا ومرحبا بك السيد ياسر، وكلمنا عن الحاصل.
يلا الحرائق، يعني أسباب الحرائق دائما قاعد تتفاوت، لكن في الغالب بيكونوا، أو يعني في الغالب العام بيكون في شباب بيمشي يشمعوا العسل بتاع النحل، فبيولعوا النار الدخان عشان يقوم يجمعوا يطردوا النحل وكده، فبتقوم شنو النار تقوم تمسك في الجريد بتاع التمر الناشف وبتبدأ الحرائق، يعني دي في الغالب. لكن بعض المرات يكون فيها أسباب ثانية. يلا الحرائق دي يعني بقت عندنا يعني كثرت في الآونة الأخيرة، بقت كل مرة تقوم لنا حريقة في حتة. أخيرا كانوا مبارح في منطقة الكرو. يلا الحريق بدأ، لكن للأسف الشديد كما هو ديدن حكومة المحلية ومدير التنفيذي، يعني كان في تغاعس شديد، سواء الناس الدفاع المدني، سواء من حكومة الولاية ذاتها. نحن الحرائق كانت قاعدة تجي، لكن بتكون بصورة محدودة والناس بيلحقوها وكذا وهناي، لكن مبارح الحريق كان كثير جدا. يعني
الخسائر قدر شنو؟
والله الخسائر تقريبا في حدود 4000 نخلة تقريبا كده، يعني المسافة ذاتها بتاعت الحريق يعني ممكن زي تقول زي 3 كيلو 4 كيلو في الحدود دي. على شريط النيل، شيء كبير من الجهة الغربية.
نعم، عدد كبير من المزارعين مش
تقريبا. أيوة غارية كاملة، غارية كاملة، يعني منطقة الكردي يعني منطقة كبيرة، والمهم من طرفها من بدايتها الشمالية واتجهت النار جنوبا لحد ما قطع خور في منطقة أم ضحيان اللي هي نهاية الكرو.
نعم، طيب الدفاع المدني ما يتحركت سريع يعني النار إذا يعني؟
يلا ناس الدفاع المدني لما اتصلوا عليه، ناس الدفاع المدني قالوا على العربية حقتهم دار بلستيك، والمهم يتأخروا، وبرضو اتصلنا على ناس تال برضو عندهم عربية برضو يتأخروا، يعني كان في تغاوص حتى من حكومة المحلية. يعني المدير التنفيذي يحيى خالد عبد الباسط أول حاجة هو ذاته في حد ذاته يعني ما بيقعد في المحلية، كان في حالة سفر، حتى مبارس لما الناس اتصلوا اتضح انه سافر مشى الخرطوم والله وين ما عارف، والناس الماسكين بدلوا يتغاعسوا برضه، يعني حتى الحكومة عشان تمشي تشوف بيعلنا اتأخرت ويتغاعس اثنان كده.
طيب تأثير الحتة دي، يعني الحرائق دي تأثير على المزارعين وعلى حياتهم لأنه الناس في الغالب يعني في المناطق دي بيعتمدوا على يعني المحاصيل بتاعتهم يعني المزارع دي.
والله نحن في منطقة أبو حمد المحصول النقدي الأول اللي بيعتمد عليه المزارع هو محصول البلح، فيعني دي خسارة فادحة جدا بالنسبة للمواطنين في المنطقة، لأنه أساسا الواحد بيعتمد السنة كلها على محصول البلح حقه ده. فحس النخلة من أساس حرقت، يعني خلي محصول السنة دي يعني هي النخلة ذاتها بتجيبه المحصول ده حرقت هي ذاتها، يعني تاني اللي يضطر يزرع بجديد. طيب الخسارة مزدوجة.
المزارعين المتضررين ديل هم بيقولوا شنو رأيهم شنو يعني على الأقل على أساس أنهم يتعوضوا أو يلقوا بديل يعني قريب يقدر يسندهم ويقدروا الناس تقدر تواصل، لأنه إذا أنا بعتمد على البلح فجأة ألقى الأشجار دي كلها انتهت ما بكون محتاج يعني بكون محتاج مساعدة.
يلا نحن رجعنا نحن في البيان مغاوة طبعا أول حاجة نحن مشينا وزرنا الناس هنا وشفنا الخسائر والشغل ده، وحقيقة الناس يعني ما تتخيل يعني مأساة حقيقية عايشين في مأساة حقيقية. نحن رؤيتنا إنه أصلا التعويض الخسائر حقتهم هو تعويض يعني زي ما تقول على المدى القريب والمدى البعيد. المدى القريب يعني الشغل الآن يعني الناس دي يعني في أول حاجة فيهم نازلوا في العراء مستعجين غير الأكل والشراب المغرض يعني في الفترة الحالية.
الحريق امتد أيضا للمنازل يعني؟
يلا ما في منازل في وسط المزارع، في ناس منازلهم في وسط المزارع، يلا دي المنازل في وسط المزارع دي انتهت.
عدد المنازل اللي اتحرقت كثيرة؟
والله ما شوية، لكن طبعا احنا لسه ما عملنا حصري دقيق.
نعم.
فنحن شغالين عشان نقوم نعمل حصري شامل للخسائر حقت الناس، سواء كان منازل أو نخيل أو غيره عشان الناس تشوف إنه حتعويضهم كيف.
نعم.
زي ما قلت لك التعويض الآن ده المحتاجين وقفة الناس فيه، وإنه الناس تجلس معاهم، وخصوصا إنه ذاته الناس خاشين على عيد وشغل زي ده. والتعويض الثاني بتعين الناس تساعدهم في إنه تاني يزرعوا من جديد، يزرعوا مكان اللي اتحرق ده والتفاصيل دي عشان يواصلوا حياتهم الطبيعية.
نعم. طيب في التعويضات أول احتياجات العاجلة يعني بيكونوا محتاجين شنو؟ خيام، مشمعات، أغطية،
ومواد غذائية. لكن احنا حاليا في الفترة اللي ناي مثلا تقول خيام الدائر يبني مثلا التسييخ، الإسمنت، الشغل زي ده، شغل البنيان، المواد الغذائية، شغل زي ده.
نعم. طيب يعني الحرائق دي يعني بتتكرر يعني كل ما مرة يعني من نهر النيل للولاية الشمالية الحرائق دي كل ما سنة بتتكرر، ليه ما بكون في حلول يعني تضع حد للحرائق دي؟ مثلا يكون في دفاع مدني جاهز، يكون في اتصالات مثلا سريعة إذا حصلت الناس تكون جاهزة يعني الحاجات دي. كل ما مرة نحن بنسمع بالخسائر دي ماشى الحرائق دي ماشى، لكن ما في حل.
ما للأسف يعني نحن دائما أنا قاعد أحمل المسؤولية كاملة لحكومات المحليات. يعني ليه؟ يعني المفروض حكومة المحلية يعني أول حاجة يعني تدي اهتمام خاص للشغل بتاع المطافي، الشغل زي ده، شغل الإسعافات، حتى الإسعافات بتاع المستشفيات، لأنه نحن يعني مناطقنا بعيدة من المراكز وكذا، فتدي اهتمام خاص للناس ديل. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني هذه معظم الحرائق دي يعني أول حاجة طبعا البلد المعاناة، البلد كله عموما السودان كله بيعاني، وبعدين ارتفاع الجازين وغيره. يلا الحرائق دي ليه؟ لأنه معظم التمر ده عطشان، لأنه ما في جازولين عشان يسقوه. يلا لما التمر يكون عطشان الجريد حقه الناشف بيكون كثير، بيأجج الحرائق.
أوكي.
يعني التمر ده لو بقى شربان بيكون أخضر، أخضر الحرائق ما بتكون كثيرة.
نعم.
ما بتكون كثيرة يعني هي طبعا يعني أنت ممكن تجيها من عدة جهات،
صحيح،
تدرسها من نواحي كثيرة جدا. فأول حاجة نحن الضائقة الاقتصادية، الحلول حقتها كهربة المشاريع الزراعية. عشان الناس تتفادوا مشكلة الجازولين دي. لما المشاريع الزراعية تكون مكهربة الناس بتسقي خضار بيكون أخضر الحرائق بتكون محدودة. نحن يعني عندنا رؤية كبيرة للشغل ده لكن التنفيذ حقها برضو محتاج إمكانيات يعني.
نعم. طيب السلطات مش بتاخد ضرائب من المزارع من المزارعين كل سنة بياخد أيوة. منهم الضرائب؟
طبعا يلا غير الضرائب اللي بتاخدها من المزارعين. يعني أنا ممكن أقول لك محلية أبو حمد هي حاليا أغنى محلية على مستوى السودان. محلية أبو حمد أغنى محلية على مستوى السودان يعني فيها عائدات ذهب بصورة رهيبة جدا. لكن للأسف الشديد دائما الحكومة بتقوم تجيب لنا ناس على راس الدارج هنا في أبو حمد بيكونوا ما قدر هنا يعني مدير التنفيذي حق المحلية ده يعني ما تتخيل يعني بيدير المال بتاع المحلية في حاجات ما عندها معنى. يعني لو كان بيركز يعني بيركز المال ده في تنمية المحلية في غيره المحلية دي يعني أنا متوقع إنه يعني نحن لو عائداتها دي بنركز بها شغل حقيقي نحن ممكن نكون يعني أبو حمد ممكن تكون زي دبي. تخيل يعني عائدات رهيبة
وقاعد تمشي وين العائدات دي؟
للأسف يلا بيديرها في حاجات ما عندها معنى.
يعني إذا شنو
يعني
كده
أول حاجة طبعا عندنا مدير تنفيذي عجيب وهسه حاليا البلد كلها تتكلم عن انه لازم الزود ده يرحل. المدير التنفيذي الحالي ده لازم يرحل لانه ما تتخيل يعني بيعمل عمايل كده عجيبه جدا.
الصرف بتاعت القروش او الصرف بتاعت العائدات دي الحكومه بتصرفها في شنو؟
يلا اول حاجه اهدار الصرف ده. اول حاجه الحوافز اللي بيوزعها للضباط الاداريين وللموظفين حوافز خياليه. يعني تخيل عربية يقوم مثلا يطلع صيانة العربية مليار ونص وبعد شهرين لنفس العربية يطلع ثاني صيانة وشغل زي ده. يعني بيهدر الموارد في حياة ما عندها معنى.
نعم.
وبرضو بيهدرها برضو في شغل ترضيات. يعني مثلا احنا مجموعة وجينا واحتجينا في المحلية في الموضوع الفلاني طوالي يحاول يكسب ودنا بانه يقوم يسوق ادارة الموارد والفساد وكان اداري او مالي.
شكرا لك كثير استاذ ياسر.
الله يبارك فيك.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكره. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.